بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 510 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان فتاوى الإمام الألباني حول الهجرة، أسباب وحقائق وضوابط ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس 11، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من صفر 1414 هجري، الموافق اليوم 30 من الشهر السابع 1993. نصراني.
في شيء هنا فائدة نستفيدها؟
ما شو طويل.
ما بعد طويل.
بس الجواب على السؤال مثل السؤال يعني تماما تقريبا.
سبحان الله.
والسؤال رسالة طويلة يعني.
أيلا.
فأجبته بهذا
المصدر. ما شاء الله.
أول الجواب. الجواب عما
يعني يستحق النشر هذا المقال.
أي والله نعم.
إن شاء الله.
لذلك هذا لو أنه واحد يفرغ له مثل أفحلي أو فيصل.
لابد إن شاء الله.
أو عاصم يفرغون له يحققوا هذه المقالة أو هذه الرسالة الصغيرة. لأنه هذا إحنا كان ذاك اليوم الأخلي أخرج كتاب من المكتبة. السلام. وقلب في صفحاته وإذا هو عثر على اسم الكتاب هذا.
ما شاء الله. أين هو؟
وبقلب بالصدفة في هذا المعيار.
لا، هو شيخنا يعزو إلى المعيار لأنه هو نفس المؤلف.
آه.
فهذا عبارة عن إيش المعيار المعرب؟ هذا جامع للفتاوى والرسائل وكذا علماء المغاربة، فحاطت مؤلفاته من ضمنه.
أين هو؟
واسم الكتاب يعني حتى يعلم الإخوة.
إيه؟
اسم الكتاب يدل عليه. اسم الكتاب هذا ألفه المؤلف لما حصلت كائنة المسلمين في الأندلس وغلب عليهم النصارى وما شابه ذلك، فألف الونشريسي وهو من وفيات القرن التاسع سنة 814 فيما أذكر، ألف رسالة من 7-8 ورقات حشدها آيات وأحاديث، وسمى الرسالة أسنى المتاجر في حكم من غلب على وطنه النصارى، أو في بيان من حكم على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر.
الله أكبر.
نعم.
التاريخ يعيد نفسه.
الله أكبر. لذلك هؤلاء سماهم العلماء في الذين بقوا في الأندلس ولم يخرجوا ولم يهاجروا
تحت حكم النصارى،
أطلقوا عليهم الاسم المدجنين.
الله أكبر.
أطلقوا عليهم اسم المدجنين. لذلك الآن في التاريخ الأندلسي معروف المدجنون من هم؟ هم المسلمون الذين بقوا وظلوا تحت حكم النصارى وما شابه ذلك، حتى اختلطوا بهم وأشبه ما يكونون بالنصارى.
بل صاروا نصارى في محاكم التفتيش، ما في خيار، ما في خيار، إما نصراني ولا قتل. هذا مشهورة محاكم التفتيش فيه.
أي
نعم.
وبرضو هنا في رسالة بعد كمان. تشدد المؤلف في إلزام الأندلسيين بالهجرة بعد سقوط غرناطة.
ما شاء الله.
وكتب بعدين في الآخر إيش بيقول؟ بيقول اتضح بهذا التقرير نقص صلاتي وصيامي إلى آخره، ثم يقول واهتضامه وهو أمور أيضا تصدق من المسامع، منها الإذلال والاحتقار والإهانة.
الله أكبر.
قال عليه السلام لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى، ومنها الازدراء والاستهزاء ولا يتحملهما ذو مرؤة فاضلة من غير ضرورة، ومنها السب والإذاية في العرض، وربما كانت البدن والمال
كل هذه الأشياء واقعة
من جهة السنة والمروءة، ومنها الاستغراق في مشاهدة المنكرات والتعرض لملابسة النجاسات والمحرمات المشاهدة.
الله أكبر.
كيف إذا كان هذا من أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟
الله أكبر.
شيخنا، رأيكم بالنسبة مع السؤال البوطي وجوابه هذا، هل جواب الذي يطبق عليه؟
ما أعرف شو هو.
جريدة اللواء التي تحمل كما قال شيخنا أبو مالك كل بلاء.
حلو.
كذا استفتت أو استغلت فرصة وجود البوطي في مؤتمر آل البيت هنا، وسألته سؤالا عن هذه المسألة، وكذلك سألت الغزالي. أيوه. فكان من كلام الغزالي أن هذه الفتية قرة عين إسرائيل.
ما شاء الله.
هكذا يقول. والبوطي تكلم بكلام قبيح، يعني قد لا يقوى الإنسان على
حكايته
يعني وخبثته. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
على كل حال، بالمناسبة قيل لي وحاولت أن أحصل على نسخة من فقه السيرة للبوطي أن له كلاما جيدا في الهجرة.
أنا شفته تتبع.
موجود عندك؟
موجود عندي ورأيته أنا.
طيب شو رأيك؟
لكن كلامه عن أنه الهجرة باقية، يعني نفس الكلام ابن كثير وابن حجر
ما ليش؟
نعم نفس الكلام، نعم صحيح،
لكن هذا من جانب الجوانب التي وقع فيها المنكرون.
صحيح.
في رد عليه.
أي صحيح.
من كلام
صحيح.
البوطي نفسه.
نعم. تذكرها في الفوائد والعبر، هو يعني بيعمل الفقه الأحداث أو كذا. فذاكر هذا الشيء.
يقول الشيخ بجوز يعني الآن تصريحة الصحفي الجديد برد عليه فقه السيرة.
طبعاً هو عندما تكلم وجدها واحتبلها فرصة للطعن بالخصم القديم، إنجاز التعبير، الخصم العقائدي القديم.
أيوة.
الشيخ ناصر الدين الألباني، مش المسألة مسألة والله إنه جائز ولا غير جائز. شيخنا
هو كذلك،
ويبدو أن هؤلاء جميعاً كذلك.
كلنا كذلك.
الحقيقة يعني.
كلام شو اسمه؟
الفقير.
لا، كلام الغزالي من هالباب
كذلك. نعم صحيح.
قرة عين. طيب شو رأيك في الهجرة، باقية ولا منسوخة؟ ما يصحون أبدا. وإذا قالوا باقية، فما هي الأسباب التي تبرر الموانع أو توجب الهجرة، وما هي تأتي بعد ذلك الموانع؟ ما يبحثون في هذه قضايا الشرعية أبدا.
بل كشيخ لو قصد قرة عين إسرائيل عن النبي إسرائيل عليه السلام
في شيء جديد عنده؟ مقتطفات هيك مثلا في اشياء
هو بعديها بقول الجواب عما سألتم عنه، والله سبحانه ولي التوفيق بفضله، ان الهجرة من ارض الكفر الى ارض الاسلام فريضة الى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من ارض الحرام والباطل بظلم او فتنة.
الله اكبر. هذا هو تبع
قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
الله أكبر.
أخرجه البخاري الآخر. وقد روى أشعب عن مالك: لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق.
الله أكبر.
وقال في العارضة: فإن قيل فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك، قلنا يختار المال أقل لها إثما.
الله أكبر. هذا والفقه.
اي والله
سبحان الله.
ينقل عن عمر بن عبد العزيز بعد خليل شيخنا
هذا اوردناه كمان في
هذا
في الفتوى موجوده.
شفت انتقال الموضوع الاخر في فلسطين ايضا ذكرها
ما شاء الله.
قلنا يختار المرء اقلها اثما، مثل ان يكون بلد فيه كبر وبلد فيه جور
خير كفر. يبدو كفر.
كفر.
خطأ
مطبع
كفر أو بلد فيه عدل وحرام وبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام، أو بلد فيه معاص في حقوق الله فهو لم بلد فيه معاص فيه مظالم العباد. وهذا الأنموذج دليل على ما رواه، وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام، امتلأت الأرض والله جورا وظلما. انتهى. ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنه الله على معاقلهم وبلادهم، إلا تصور العجز عنها بكل وجه وجه وحال للوطن والمال. فإن ذلك كله ملغا في نظر الشرع. قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا الاستضعاف المعفو عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به في أو المعتذر به في أول الآية وصدرها، وهو قول الظالمي أنفسهم: كنا مستضعفين في الأرض. فإن الله تعالى لم يقبل قولهم في الاعتذار به، فدل على أنهم كانوا قادرين على الهجرة من وجه ما، وعفى عن الاستضعاف الذي لا يستطاع معه حيلة ولا يهتدى به السبيل بقوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله واجبة، فالمستضعف المعاقب في صدر الآية والقادر من وجه، والمستضعف المعفو عنه في عجزها هو في عجزها هو العاجز من كل وجه. فإذا عجز المبتلى بهذه الإقامة عن الفرار بدينه ولم يستطع سبيلا إليه ولا ظهرت له حيلة ولا قدر عليها بوجه ولا حال، أو كان بمثابة المقعد أو المأسور، أو كان مريضا جدا أو ضعيفا جدا، فحينئذ يرجى له العفو ويصير بمثابة المكره على التلفظ بالكفر. ومع هذا لابد أن تكون له نية قائمة أنه لو قدر وتمكن لهجة. سبحان الله. يعني لا، الغريب من الأشياء اللي لخصتها أنا في الآخر، يعني كأني بنظر في هذا الكتاب.
صحيح صحيح.
سبحان الله.
هذا مفضل.
أي والله.
المنهج العلمي يا شيخ.
الله
سبحانه. وحدة المنهج العلمي.
الغريب الغريب يعني سبحان الله. تلخيص اللي هي انه
تلخيص الفتية.
الفتية
على نقاط محددة.
أيوة والله سبحان الله.
هذا يفيد الناس جدا.
نعم
يفيد الناس جدا. أيوة. التلخيص هذا.
لا هذا شغل الان ابو الحارث بيعطيه وبرسلها مع الاخ زيد ان شاء الله مشان يعطيكم. واما المستطيع باي وجه كان وباي حيلة تمكنت أو تمكنت فهو غير معذور وظالم لنفسه إن أقام حسب ما تضمنته الآيات والأحاديث الواردة. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا تتخذوا، وجاب الآيات الكثيرة الحقيقة.
حاشد آيات حاشد آيات كل الآيات اللي في الباب.
أي والله الله يرحمه.
وهنا طبعا برضو جاب عاود كررها.
شفنا الفقرة السفلى وإما ولا هنا بصفحة. أيوة. وأما
وأما الاحتجاج على تحريم هذه الإقامة من السنة، فما خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال: لا تتراءى نراهما. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم. والتنصيص في هذين الحديثين على المقصود بحيث لا يخفى على أحد ممن له نظر سليم، وترجيح مستقيم. وقد ثبت في الحسان من المصنفات الستة التي تدور عليها رحى الإسلام، قالوا: ولا معارض لها ولا ناسخ ولا مخصص ولا غيرهما، ومقتضاهما لا مخالف لهما من المسلمين، وذلك كاف في الاحتجاج بهما. هذا مع اعتضادهما بنصوص الكتاب وقواعد الشرع وشهادتهما لهما. وفي سنن أبي داود من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد نونية، وإن استنفرتم فانفروا. وقال أبو سليمان الخطابي: كانت الهجرة في أول الإسلام مندوبا إليها غير مفروضة، وذلك قوله سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، نزل حين اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة، ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر، وليتعلموا أمر دينهم وليتفقهوا فيه. وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش وهم أهل مكة، فلما فتحت مكة وبسطت عليها الطاعة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب، فهما هجرتان. فالمنطقة منهما فليش منطقة. المهم
ايش ماذا؟
فالمنطبقة.
فالمنطبقة نعم صدقت. فالمنطبقة يعني هيك لازم تكون هي.
ايش اللي بعده كمان؟
منطبقة. هي الفرض والباقية هي الندب. يعني مش في المنطبقة لا.
ايش واضح هذا؟ لعله في المطلق.
فالمطلق ايوه لعله في المطلق نعم. فالمطلقة لعلها.
المطلقة المقيدة من مكة إلى المدينة.
نعم. فالمطلقة نعم. والباقية هي الندب. فهذا وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما. إسناد حديث ابن عباس متصل صحيح وإسناد معاوية فيه مقال انتهى. قلت هاتان الهجرتان اللتان تضمنهما حديث معاوية وحديث ابن عباس هما الهجرتان اللتان انقطع فرضهما بفتح مكة، فالهجرة الأولى من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكيين، فإنها كانت عليه فريضة لا يجزئ إيمان دونها. والثانية الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في داره التي استقر فيها
لا يجزي إيمان فيها مبالغة.
نعم أي نعم صحيح
فيها مبالغة
مضبوط. في داره التي استقر فيها فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام. وأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة. قال ابن العربي في الأحكام الذهاب إلى أرض ينقسم إلى ستة أقسام. الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في إبان النبي عليه السلام، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، فإن بقي في دار الحرب عصى ويختلف في حاله. وانظر هذه أدق من هذه الأولى لا يجزي إيمان. وانظر بقية أقسام الهجرة فيها. وقال في العارضة إن الله حرم أولا على المسلمين أن يقيموا بين أظهر المشركين بمكة، وافترض عليهم أن يلحقوا بالنبي بالمدينة، فلما فتح الله مكة سقطت الهجرة وبقي تحريم المقام بين أظهر المشركين، وهؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا أسلموا وأقاموا مع المشركين، إنما كان اعتصامهم في الحال. نعم إنه لا يحل قتل من بادر إلى الإسلام إذا رأى السيف على رأسه بإجماع من الأئمة، ولكن قتلوا لأحد معنيين، إما لأن السجود لا يعصم، وإنما يعصم الإيمان بالشهادتين لفظا، وإما لأن الذين قتلوهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك يعصمهم، وهذا هو الصحيح. فإن بني جذيمة لما أسرع خالد فيهم القتل قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ خالد وخطأ الإمام وعامله في بيت المال. قال وهذا يدل على أنه ليس بشرط الإسلام قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعيين، وإنما وداهم نصف العقل على معنى الصلح والمصلحة، كما ودى أهل جذيمة بمثل ذلك على ما اقتضته حال كل واحد في قوله. وقد اختلف الناس في من أسلم وبقي بدار الحرب فقتل أو سبي أهله وماله، فقال مالك حقن دمه وماله لمن أخذه حتى يحوزه بدار الإسلام. وقيل عنه إنه يحوز ماله وأهله، وبه قال الشافعي. والمسألة محققة في مسائل الخلاف مبنية على أن الحربية هل يملك ملكا صحيحا أم لا، على أن الحرب، وأن العاصمة هل هو الإسلام أو الدار. فمن ذهب إلى أنه يملك ملكا صحيحا تمسك بقوله عليه السلام هل ترك لنا عقيل من دار، وبقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فسوى بين الدماء والأموال وأضافها إليهم، والإضافة تقتضي التمليك. ثم أخبر عمن أسلم منهم أنه معصوم، وذلك يقتضي ألا يكون لأحد عليه سبيل. جميل الكلام جدا يعني، ومفصل تفصيل.
والله هذه رسالة تستحق النشر.
أي نعم.
مع شيء من المقدمة.
شو رأيكم سيدي؟
والتعليق والتخريج.
والله هذه أولى بها
أبو عبد الرحمن. أنت ليس لها إلا أبو عبد الرحمن.
بارك الله فيك. بس وين الوقت؟
والله شيخنا يسرق سرقة شرعية.
أنا عندي حديث من المجلد السادس.
طولت.
تعرضت للمشكلة هذه. لعلي أرسلها إليك بالفاكس. إما هنا أو جميل. في مقال
جميل جدا.
هذا يعود إليكم.
طيب جدا.
ولا نتدخل في شؤونكم.
الله يحفظكم يا شيخ. الله يبارك.
أنتم تدرسون الموضوع.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.